يقول خروج 31:18 إن الله أعطى موسى لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله، فهل لله أصابع؟
ليس لله أصابع، فالله روح غير منظور. القول بإصبع الله تعبير بشري يدل على ما عمله الله ليعطي البشر الوصايا العشر. هو حديث عن الله بأسلوب إنساني، وعزم الصفات البشرية إلى الله كقولنا ذراع الله بمعنى قوة الله الفاعلة، أو أجنحة الله بمعنى قوة الله الحامية، وعيني الله بمعنى معرفته الكاملة.
نقرأ في سفر اللاويين شرائع عن ذبائح كثيرة، وشرائع مختصة بآل هارون في الكهنوت والملابس، وقد نسخت كلها في الشريعة المسيحية.
لقد أوضح الله للبشر طريق الخلاص برموز محسوسة ليقرب لعقولنا القاصرة الأمور المعنوية الروحية. فلما أراد سبحانه أن يوضح طريقة الفداء وأنه لا يمكن أن نخلص إلا بدم المسيح، رتب الذبائح والفرائض الطقسية في التوراة للإشارة إلى دم الفادي الكريم، وأوضح أن الطريقة الوحيدة لمغفرة الخطايا هي سفك الدم، وأن دم الحيوانات لا قيمة له في حد ذاته إلا في أنه يرمز إلى دم المسيح. عين الله الرمز ليشير إلى أمر أهم منه لابد من وقوعه، هو المرموز إليه، ولابد أن يوجد في الرمز إشارة حقيقية تشير إلى المرموز إليه، وهذا لا يستلزم أن يكون الرمز من ذات جوهر المرموز إليه. فحمل الفصح كان رمزا للمسيح مع تباينهما في الجوهر، والغاية من الرمز هو تمهيد الطريق للمرموز إليه وإعداد عقولنا لتفهمه. وقد أعطى الله في التوراة رموزا كثيرة تشير إلى المسيح وملكوته، لا على سبيل الصدفة بل بالتدبير وبالقصد. فالتوراة توطئة وتمهيد للإنجيل، فما أشارت إليه التوراة بالتلميح أوضحه الإنجيل بالتصريح. وطريقة الخلاص واحدة في العهدين، وأنت تعلم أن الأستاذ الحكيم يعلم تلاميذه القضايا الضرورية البديهية ثم يرتقي معهم بالتدريج للحقائق العالية فيستفيدون. كذلك لا يجوز لمن كان في ظلام دامس أن يعرض عينيه لأشعة الشمس مرة واحدة، بل بالتدريج إلى أن يصل إلى نور النهار الكامل. وكذلك نعطي الطفل أولا اللبن لأن معدته لا تقدر على هضم غيره، ولما يكبر نعطيه الغذاء اليابس. كذلك عمل الله معنا، أفهمنا أول الأمر الحقائق الإلهية بطريقة بسيطة محسوسة، وسلك معنا بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بوضوح. فما أوضحه قليلا في العهد القديم أوضحه كوضوح الشمس في العهد الجديد. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن كتاب الله منزه عن الناسخ والمنسوخ، فقد جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، شريعة الطقوس، بشريعته هو شريعة النعمة، كما جاء المسيح المرموز إليه ليحقق رموز شريعة موسى. ومن الرموز الواردة في العهد القديم التي تشير إلى السيد المسيح الذبائح والكهنة. أولا الذبائح، حكم الله أن النفس التي تخطئ تموت لأنه قدوس طاهر يكره الإثم، وهذا الحكم يسري على الجميع بلا استثناء لأن الجميع أخطأوا. لكن الله تفضل وأوجد طريقة يمكن بها للخاطئ أن ينال مغفرة خطاياه، فيكون الله رحيما وعادلا في آن واحد إذا برر الخاطئ. هذه الطريقة هي الإيمان بالمسيح الفادي الكريم. ووضع الرب في التوراة الذبائح إشارة إلى المسيح، فالحكم الذي كان يستوجبه الخاطئ احتمله المسيح في جسده، وبهذا استوفى العدل الإلهي حقه. وعليه فلا تفاوت بين عدل الله ورحمته، وهذه الطريقة هي المقبولة والمعقولة. وتشير ذبائح التوراة إلى دم المسيح، فالدم يكفر عن النفس كما جاء في لويين 17:10. وسبب التكفير ومعنى التكفير التغطية والستر. سبب التكفير بالدم هو أن الحياة هي في الدم، فالغاية من الذبيحة إذن هي تقديم نفس لله عن نفس أخرى مدنسة بالخطايا، كتقديم حياة حيوان بريء عن حياة إنسان مذنب. الدليل على ذلك أن إمام الصابرين أيوب كان يقدم ذبائح بعدد أولاده، لأنه قال ربما أخطأوا وجدفوا على الله. وقال الرسول بولس بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وقد كانت الذبائح غير كافية لنزع الخطية، لكنها كانت تكفر لأنها كانت ترمز إلى ذبيحة المسيح الكافية ذات الفعالية. لذلك قدم المسيح نفسه مرة واحدة بخلاف الذبائح التي كان يجب أن تقدم مرارا لعدم كفايتها. وقال يوحنا المعمدان عن السيد المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وقال يوحنا الحبيب إن ذبيحة المسيح هي كفارة لخطايا كل العالم. وقال المسيح إنه يموت فداء عن شعبه، وإنه يبذل نفسه فدية عن كثيرين. وتنبأ عنه إشعياء بقوله مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبخبره شفينا، والرب وضع عليه إثم جميعنا. وقال الرسول بولس عنه الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. والكتاب المقدس يعلمنا 4 أمور. أولا أن المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية للجميع. ثانيا كل من يؤمن بالمسيح يتبرر. ثالثا أظهر الله بذبيحة الكفارة بره ورحمته للخطاة. حقيقة رابعة كانت ذبائح العهد القديم تشير إلى ذبيحة المسيح هذه. ونتأمل ثانيا حمل الفطر. كانت جميع الذبائح رمزا إلى ذبيحة المسيح، وهناك أوجه شبه بين حمل الفطر وبين المسيح. أولا كان يلزم أن يكون حمل الفصح بلا عيب، ومع أن خطايانا طرحت على المسيح إلا أنه القدوس الطاهر الذي قال الرسول بطرس عنه حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. ثانيا كان يلزم ذبح حمل الفصح وسفك دمه، فمات المسيح عنا ليفي العدل الإلهي حقه. ثم أنه كان يجب أن يشوى حمل الفصح بنار إشارة إلى آلام المسيح الشديدة، وكان يلزم أكل الحمل تماما رمزا إلى قبول المسيح بكل صفاته. فالواجب الإيمان بالمسيح بكل وظائفه، لأنه صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. وكان يلزم رش دم حمل الفصح على العتبة العليا لأبواب بني إسرائيل فلا يهلكون. وهكذا إذ رشت النفس بدم المسيح بالإيمان نجت من الغضب الإلهي. وكذلك يلزم رشنا بدم المسيح لنكون خليقة جديدة، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. ونذكر ثالثا صفات الكهنة. كان الكهنة بشرا، وكذلك اتخذ المسيح جسدا مثلنا. كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وكان الكهنة رمزا للمسيح لأنهم توسطوا بين الله والشعب. وكان الكهنة يقدمون ذبائح الكفارة، دم ثيران وكباش، رمزا للمسيح الذي قدم نفسه عن الخطية. هذه هي أوجه الرمز. غير أن الكهنة كانوا خطاة، لهذا كانوا يقدمون الذبائح عن أنفسهم أولا ثم بعد ذلك عن الشعب. أما المسيح فهو القدوس الطاهر الذي قدم نفسه. كان الكهنة عرضة للفناء، أما المسيح فيبقى إلى الأبد. ولم تكن ذبائح الكهنة تقدر أن تنزع الخطايا لأنها كانت رمزا ولزم تكرارها إلى أن يظهر المسيح المرموز إليه. أما المسيح فبقربانه الواحد أكمل إلى الأبد المقدسين. إذن كانت ذبائح العهد القديم رموزا ترمز إلى المسيح المخلص الآتي، وكان حمل الفصح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم.